أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الآية المباركة لا تدل على حجية خبر العادل بمفهوم الشاهد، وأما مفهوم الوصف وقد استدل بالآية المباركة وأنها تدل على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف، وقد استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من أن الوصف يدل على المفهوم، ولكن مفهوم الوصف ليس كمفهوم الشرط، فإن مفهوم الشرط انتفاء صنف الحكم. بانتفاء الشرط انتفاء صنف الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط. وأما الوصف فهو يدل على أن الحكم المجهول في القضية لم يجعل للموضوع لتبيين الموضوع، بل هو مجهول لحصة خاصة من الموضوع، وهي الحصة المقيدة بالوصف. فإذن مفهوم الوصف وسط بين مفهوم الشرط وبين اللقب، مثل أكرم زيدا أو أكرم عالما، فإنه لا يدل على الاختصاص، يدل على أن وجوب الإكرام ثابت للزيد أو وجوب الإكرام ثابت للعالم. وأما إذا قال المولى أكرم عالما عادلا أو أكرم رجلا عالما، فإن التقييد بالعالم يدل على أن وجوب الإكرام المجهول في هذه القضية لم يجعل للعالم مطلقا ولو كان فاسقا، وإلا لزم كون تقييده بالعدالة لغوا، بل يدل على أن الحكم المجهول في هذه القضية مجهول لحسة خاصة من العالم، وهي الحسة المقيدة بالعدالة، أو أن الحكم المجهول في القضية لم يجعل لطبيعي الرجل، بل هو مجهول لحسة خاصة منه وهو الرجل العالم. فإذن الوصف يدل على هذا التخصيص، وهذا نحو من المفهوم. آية الأمر وسط بين مفهوم الشاذ وبين اللقب، هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، فإن المفهوم في اصطلاح الوصوليين عبارة عن انتفاء تبيعي الحكم بانتفاء الشرط أو الوصف أو الغاية أو ما شاكل ذلك. فإن الوصف إنما يدل على المفهوم إذا كان قيدا للحكم، قيدا للموضوع كما هو الحال في الشرط. الشرط يدل على المفهوم إذا كان قيدا للحكم لا للموضوع، وكذلك الوصف إذا كان قيدا للحكم فهذا للموضوع، فهو يدل على المفهوم باعتبار أنه على هذا يكون الحكم معلقا على الوصف ولا ارتباطه بالموضوع. وفي مرتبة متأخرة عنه وفي طوله، ولهذا يدل على انتفاء هذا الحكم عن الموضوع بانتفاء الوصف. وفرق بين أن يكون الوصف قيدا للموضوع وبين أن يكون قيدا للحكم، فإن الوصف إذا كان قيدا للموضوع فهو قيد لترتب الملاك على الموضوع، أما إذا كان قيدا للحكم فهو قيد للحكم في مرحلة الجهل ولاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي. اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي فهو قيد للحكم في مرحلة الجعل والإثبات، وقيد للملاكه وشرط للملاك في مرحلة المبادي. وكذلك الحال في الشرط إذا كان قيدا للحكم في مرحلة الجعل فهو قيد لاتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي، فمن أجل ذلك يدل على المفهوم أي انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط، وانتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الوصف. إلا أن الأمر في مقام الإثبات ليس كذلك، فإن الوصف في مقام الإثبات قيد للموضوع، فإذا قال المولى أكرم العالم العادل أو أكرم الرجل العادل أو الرجل العالم، فإن العادل قيد للعالم لا قيد للوجوب، وكذا العادل قيد للعالم لا للوجوب، والعالم قيد للرجل وهو الموضوع لا قيد للحكم. في مقام الإثبات الواصف قيد للموضوع لا قيد للحكم، وكونه قيدا للحكم بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا، وبحاجة إلى قرينة تدل على ذلك، وإلا فظاهر القضية أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم. فإذا كان قيدا للموضوع فمفاده تخصيص الحكم لحصة خاصة من الموضوع، وهو الحصة المقيدة بالوصف، وهذا التخصيص منشأه ظهور القيد في الاحتراز، فإن كل قيد مأخوذ في لسان الدليل ظاهر في الاحتراز، وحمله للتوضيح بحاجة إلى قرينة. طالما لم تكن هناك قرينة على أن هذا القيد للتوزيح فهو ظاهر في أنه للاحتراز، فالقيد في نفسه ظاهر في الاحتراز، فإذا كان ظاهرا في الاحتراز فهو يدل على أن الحكم المجهول في القضية مجهول لحصة خاصة من الموضوع، وهي الحصة المقيدة بالوصف. أيضا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله ليس من المفهوم في شيء، وأما انتفاء هذا الحكم بانتفاء الموضوع من جهة أن انتفاء الواسف يوجب انتفاء الموضوع، انتفاء هذا الحكم بانتفاء الواسف من جهة أن انتفاء الواسف يوجب انتفاء الموضوع، وانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع قهري وليس من المفهوم في شيء. المفهوم مدلول لفظي كالمنطوق، وأما انتفاء الحكم عن الموضوع عقلي وقهري وليس من المفهوم في شيء. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني ما ذكرناه في مبحث الواسف أن الواسف يدل على المفهوم بنحو السالبة الجزئية أو الموجبة الجزئية، فإن المولى إذا قال أكرم العالم العادل فإنه يدل على أن ملاك وجوب الإكرام لم يكن في تمام حاله تمام حسس العالم سواء كان فاسقا أم كان عالما نحويا أو صرفيا أو عالما في المنطق أو في الفقه أو في الوصول أو في الفلسفة أو في الطب أو ما شاكل ذلك، فإن التقييد بالواسف يدل على أن ملاك وجوب الإكرام لم يكن موجودا في جميع حالات العالم، وإلا لكان التقييد بالعدالة لغوا. فمن جهة اللغوية هذا التقييد يدل على أن ملاك وجوب الإكرام غير موجود في جميع حالات العالم بنحو سلب لهم سلب العموم، وسلب العموم مسابق للقضية الجزئية، فإن سلب العموم غير عموم السلب، فإن عموم السلب قضية استغراقية وقضية كلية مسابقة للقضية السالبة الكلية. وأما سلب العموم مسابق للقضية الجزئية، فإذا هذا التقييد يدل على سلب العموم، مفهومه سلب العموم المسابق للقضية الجزئية، ولا يدل هذا التقييد على عدم ثبوت الملاك في بعض حالات العالم، لا يدل على نفيه. فإن تقييد العالم بالعاد لا يدل على أن ملاك وجوب الإكرام لم يكن موجودا في بعض حالات العالم، وإنما يدل على أن ملاك وجوب الإكرام لم يكن موجودا في جميع حالاته، وإلا لكان التقييد بالعدالة لغوا. فإذا مفهوم القضية الوصفية سالبا ورحيم قضية الوصفية سلب العموم المسابقة للقضية الجزئية على تفصيل ذكرناه في بحث المفهوم. الوجه الثالث ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أنه اجتمع في الخبر وصفان، الوصف الذاتي وهو خبرية الخبر، الوصف العرضي وهو كونه خبر فاسق، اجتمع فيه وصفان أحدهما ذاتي والآخر عرضي. ومن الواضح أن الوصف الذاتي طالما يكون صالحا لأن يكون سببا وعلة لوجوب التبين فلا يصل الدور إلى الوصف العرضي، فالتعليل بالوصف العرضي حينئذ قبيح عرفا وركيك عرفا. مثلا تعليل نجاسة الدم بملاقاته للبول فإن هذا التعليل قبيح عرفا، الدم في نفسه نجيس لا من جهة ملاقاته للبول، أو تعليل نجاسة البول من جهة ملاقاته للدم فإن هذا التعليل غير صحيح عرفا وقبيح بنظر العرف وليس بعرفي هذا التعليل، فإن البول في نفسه نجس وما نحن في كذلك. فإن خبرية الخبر إذا كانت سببا لوجوب التبين فلا يصل الدور إلى التعليل بفسق المخبر، فإن الذاتي إذا كان صالحا للسببية فلا يصح التعليل بالعرضي، فإن التعليل بالعرضي قبيح بنظر العرف وليس بعرفي وفي الآية المباركة قد علل وجوب تبين بالوصف العرضي وهو كون المخبر فاسقا، ولم يعلل بالوصف الذاتي، ومن هنا نستكشف أن الوصف الذاتي لا يصلح أن يكون علة لوجوب التبين، إذ لو كان الوصف الذاتي صالحا لوجوب التبين فلا فرق بين خبر العادل وخبر الفاسق، فإن وصف الذاتي موجود في كلا القسمين من الخبر كما هو موجود في الخبر الفاسق كذلك موجود في خبر العادل، فتعليل وجوب التبين في الآية المباركة للوصف العرجي يدل على أن الوصف الذاتي لا يصلح أن يكون علة، فمن أجل ذلك يدل على أن وجوب التبين ثابت لخبر الفاسق ولم يثبت لخبر العادل، فمن أجل ذلك تدل الآية المباركة على حجية خبر العادل وعدم حجية خبر الفاسق هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وقد يناقش فيه بمناقشتين: الأولى أن الخبرية أيضا ليست وصفا ذاتيا بل هي وصف عرجي كالفسق، كما أن فسق المخبر وصف عرجي وكذلك الخبرية وصف عرجي. وهذه المناقشة غريبة جدا، فإن المراد من الوصف الذاتي بمعنى الذاتي باب البرهان، لا الذاتي باب المنطق أي الجنس والفاصل، ليس المراد ذلك. وهذا المستشفي تخيل أن المراد من الذاتي هو ذاتي باب المنطق أي الجنس والفصل، فمن أجل ذلك قال أن خبرية الخبر وصف عرجي فليس بذاتي، فالمراد من الذاتي في مقابل العرجي في المقام هو الذاتي باب البرهان، يعني أنه لا ينفك عن الذات طالما تكون الذات موجودة، فهذا الوصف موجود، بينما الوصف العرجي قد ينفك عن الذات، فوصف كون المخبر فاسقا ينفك عن الخبر، كما إذا كان الخبر عادلا. فإذا هذه المناقشة مبنية على الخلط بين الذاتي باب البرهان وبين الذاتي باب المنطق، وهنا مناقشة ثانية نتكلم فيها.